أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد، واضح كان النشاط الدبلوماسي الواسع النطاق، يعني شفنا مشاركة لوزير الخارجية سامح شكري باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، وشفنا أيضا بيان قال إنه في جولة مباحثات بين القاهرة وأنقرة في هذا الشهر. ماذا لديك محمد من تفاصيل عن هذه الملفات الهامة؟
يبدو أن مساحة واسعة من العمل الدبلوماسي وفي ملفات عدة اشتغلت عليها القاهرة الأيام الأخيرة. ففي ملف المصالحة مع قطر اجتمعت أمس لجنة المتابعة المصرية القطرية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بينما ترأس الجانب القطري السفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية. واكتفى بيان الخارجية المصرية بالقول إن الاجتماع تم في القاهرة وجرى خلاله استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ونلاحظ أن اجتماع لجنة المتابعة جاء بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في بغداد على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة. واتفق السيسي وتميم على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وشارك السيسي في قمة بغداد، ونعرف أن هناك آلية تعاون ثلاثي بين كل من مصر والعراق والأردن، تعقد اجتماعات منتظمة في عواصم الدول الثلاث تعنى بدعم العراق والتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. وفي إطار التحركات المصرية، فإن وزارة الخارجية أعلنت عن قبول دعوة من نظيرتها التركية لاستئناف المحادثات الاستكشافية بين الدولتين، وتقرر إفاد نائب وزير الخارجية حمدي لوزة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر لإجراء الجولة الثانية من المحادثات. وكانت الجولة الأولى عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي، وتبحث جولة أنقرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وعدد من الملفات الإقليمية. تأتي محادثات أنقرة الاستكشافية وسط أنباء ترددت عن قرب تسليم تركيا 15 قياديا إخوانيا إلى مصر من المدانين في قضايا إرهابية. وكانت تركيا أغلقت قنوات فضائية وحدت من غلواء قنوات أخرى وأوقفت برامج كانت مخصصة لمهاجمة السلطات المصرية. وتطرقت الأنباء أيضا إلى أن وفدا مصريا بحث في أنقرة الأيام الماضية سبل تنفيذ مطالب مصرية محددة لتطوير العلاقات ورفع مستوى الزيارات إلى مستوى وزراء الخارجية. وهذا الأسبوع أيضا شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والذي استضافته الجزائر، وطرح الرؤية المصرية المتعلقة بضرورة ضمان خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
يعني بالانتقال لموضوع كورونا، سمعنا عن ارتفاع بعدد الإصابات في مصر، وهناك سعي لإنتاج اللقاح، وأيضا يبدو أنه حديث الساعة أيضا مثل ما هو في أستراليا تطعيم الطلاب. ماذا لديك أكثر عن الحالة الوبائية وهذه المواضيع؟
رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أن ارتفاع الإصابات الذي تم رصده أخيرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وبلغ عدد الحالات في الفترة من 17 حتى 30 من أغسطس 2697 إصابة. أما أعداد الحالات بالأمس الثلاثاء فقد ارتفعت إلى 263 إصابة جديدة وست حالات وفاة، بينما تخلت الغالبية العظمى من المواطنين عن الإجراءات الاحترازية في المصايف والمقاهي والأندية الرياضية وغالبية وسائل النقل. الدراسة في المدارس والجامعات تقترب، وهناك مخاوف بفقدان عام دراسي آخر من الدراسة التقليدية وارتياد المدارس إلى الدراسة عن بعد، والتي غيرت كثيرا في عادات وتقاليد الأسر المصرية. وقالت الحكومة إنه سيتم منح أولوية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم والطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تلقيح طلاب الجامعات إجباريا، كما أن لدى الحكومة اتجاها لتطعيم طلاب المدارس فوق سن 12 عاما، وتحاول الحكومة تطعيم أكبر قدر من المواطنين خلال الشهر الحالي، فيما وضعت خطط لضمان تدفق اللقاحات الواردة من الخارج والبدء في الإنتاج المحلي للقاحات. واستعرض رئيس الحكومة مصانع سكسيرة للقاحات بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، والتي من المقرر أن تنتج 8 أنواع من اللقاحات المختلفة. وقال إن الحكومة تسعى إلى أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاح كورونا إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميا، أو بمعدل 1 مليار جرعة سنويا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأعلن إن مصانع اللقاحات في مصر ستكون جاهزة للعمل اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر المقبل.
يعني ما رح نختم هالرسالة الأسبوعية بدون ما نحكي عن الجدل الكتير كبير على السوشيال ميديا عن الدكتوراه الفخرية اللي أخذها محمد رمضان بلبنان من المركز الثقافي الألماني. رجعت ألمانيا يعني تنصلت من هذا التكريم، وحتى نقابة الممثلين في لبنان، ورجع محمد رمضان لك أنا أصلا نمبر 1 ومش محتاج أي تكريم. الناس حكوا بالشارع عن هذا الموضوع بمصر.
دكتورات محمد رمضان أثارت ضجة، ومحمد رمضان كالعادة يثير الجدل وبيجد مساحات واسعة وعريضة في مواقع الأخبار والفضائيات والتواصل الاجتماعي، وكأنه الجميع يعني يتلقف أخباره. أخيرا اعتذر كما ذكرت مركز يسمى المركز الثقافي الألماني بلبنان للشعب والحكومة المصرية عن تكريم رمضان، وقرر سحب الدكتوراه الفخرية التي منحها إياه إضافة إلى لقب سفير الشباب العربي. وبعد الإعلان عن الدكتوراه الفخرية ولقب السفير صارت موجة انتقادات عارمة ضد المركز وضد محمد رمضان، ورد رمضان بنشر صورة له وهو يحمل طفلة لبنانية، وكتب إنها أصغر معجباته من لبنان. وقالت الخارجية الألمانية إنه لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان. ووصفت وسائل إعلام مصرية وعربية المركز بأنه مجهول الهوية ويمنح شهادات تكريم سنوية من دون ذكر أي معايير. وقال البعض أن المركز يمنح عضويته وشهادات تكريمه والدكتوراه الفخرية مقابل $100. رفض رمضان الاتهامات طبعا بأنه دفع $100 للحصول على الدكتوراه الفخرية. وأخيرا قال في حوار تلفزيوني في لبنان إن المطربة اللبنانية التي يمكن أن تؤدي أمامه أغنية مشتركة دويتو غير موجودة، وقد تأتي بعد 15 عاما، ما دفع البعض لمهاجمته ومطالبته بالتواضع.
ألف شكر مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي. بالطبع بتقدروا تعيدوا الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.